أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله سادات الأنام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بداية هذا الفصل الجديد، شرائط إمام الجماعة يشترط فيه إمام الجماعة أمور. أولها البلوغ، ولم يحكى فيه خلاف إلا عن الشيخ وبعض من تابع الشيخ الطوسي. طبعا يقع الكلام أولا في صحة إمامة غير البالغ، فان الشيخ ربما في من سنه 10 سنين، أو من تابع الشيخ في من سنه 10 سنين. المهم أنه هو الكلام على القول بشرعية عبادات الصبي، فهل يشترط البلوغ أو لا؟ ولا إذا كانت عبادة الصبي ليست شرعية، هو لا يصلي صلاة كي يأم أحد يصلي فيأمه الآخرون أو يأتم به الآخرون، فعلى القول بشرعية صلاة عبادات الصبي. والصحيح كما مر بنا مرارا أن عبادات الصبي شرعية، وشرعيتها بنفس الأدلة الأولية العامة. الأدلة الأولية العامة شاملة للصبي المميز، يعني قبل 10 سنين حتى أبو 5 سنين. وهذا ندعيه أنه مسلك مشهور القدماء، نفس الأدلة العامة هي دالة عليه، لأن البحث عن شرعية عبادات الصبي يحتاج إلى أدلة خاصة، كما عليه مثلا المتأخرين. والوجه في ذلك ما هو؟ والوجه طبعا سبب باب اختصار الكلام، أساس بعد ذلك نخوض في الأدلة الخاصة في المقام. الصبي حتى الرضيع في الروايات العقل النظري له فعال، وهو منذ بدء ولادته. روايات دل على أن العقل النظري للصبي للرضيع شغال، بل حتى ربما في رحم أمه. شنو العقل النظري؟ طبعا العقل النظري لما يقال فعال ليس فعال في أوجه، في بداياته. لما يقال العقل النظري فعال شغال في بداياته، لأنه في أوجه أو في أواسطه، في بداياته. في الروايات العديدة استدلال ببرهان عقلي أو تجريبي على أن العقل النظري لدى الطفل شغال، أنه الصبي أول ما يولد يتجه نحو ثدي أمه. اتجاه إلى هذا الوجود، أن وجود من عدم، شوف الإدراك وجود من عدم، هذا يعبر عنه فعالية، وأن العقل النظري شغال. وعندما يدرك وجود الأم أو وجود الثدي أو وجود الحليب، يعني أدرك مطلق الوجود، أدرك الله عز وجل. لذا المولود يولد على الفطرة، في الرواية تبين بالمعنى، يدرك أنه هناك أكو واقعية، أكو وجود، لأنه لا إدراك للوجود الخاص إلا في ضمن الوجود العام. على كل حديث طويل لا حاجة للخوف في ذلك أكثر من ذلك. فإذا العقل النظري في بدايات نعومته شغال عند الطفل، إنما يعبرون العقل التمييز هو بدايات مؤشرة لتفعيل العقل العملي. لذلك يعرفون التمييز ماذا؟ يدرك قبح العورة، يعني القبح والحسن في الحقيقة. على كل سوى 4 سنوات، تختلف الأطفال 7 سنوات 8 سنوات، الأطفال في قدرة التمييز متفاوتون. على كل نوعيات من الأطفال يتفعل عندهم العقل العملي بداياتهم مو أوجه، وإلا كما في الروايات العقل النظري والعقل العملي يظل متكاملا في الإنسان في بعض الروايات 20 إلى 30 إلى 40، في بعض الروايات إلى آخر العمر. آخر شيء يسترفد الإنسان في تكامل العقل فيه بالتجارب، غير المعصوم ما يستغني، غير المعصوم دائما عقله يتكامل بالتجارب. هذا دليل على أن الشخصية الجماعية أو الجمعية المنظومية كما يقول ميزة النائمي لا أقل بديل ميسور عن العصمة، وليس هناك بديل عن العصمة، لكن كما يقول إن صح التعبير بالبدل إن صح، هو لا يصح لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالعقل الجمعي، العلم الجمعي، الشخصية الجماعية بنظم منظم وتدبير، حينئذ يصير يتلاشى النقص والنقائص بأكثر ما يمكن، بأكثر ما يمكن. أصلا أحد معاني المعصوم هو ما هو؟ أحد معاني المعصوم والإمام ما هو؟ أحد معاني المعصوم والإمام أنه لولد يشغل كل الطاقات بلا تصادم. سبحان الله، معنى الإمام والمعصوم هو هذا، أنه الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن ينشط كل الدورة الطبيعية وكل عناصر الطبيعية وكل عناصر الطبيعة من البشر والجماد بلا أي تصادم، بلا أي تلكؤ، بلا أي ازدحام مرور. هو هذا خاصية الإمام، هو هذا الإمام، ليس بديل عن الشخصية الجماعية. الإمام منشط للشخصية الجماعية بتنشيط لا يضاهي المعصوم أحد. إذن الشخصية الجماعية دائما هي مفعلة، دائما هي فعالة. هذه ثقافة يجب أن تترسخ في على كل مسيرتنا في كل مجالنا. بالعكس الآن مثلا نظرية هي خصخصة الدولة، سامعين بها؟ خصخصة الدولة، يعني بعبارة أخرى قديما الدولة في علم السياسة وتاريخ السياسة وما شابه ذلك، الدولة ما كانت تتحمل مسؤوليات الخدمات العامة، فقط الأمن، العسكر وبعض وظائف الخطيرة المصيرية مثل الدولة الاتحادية. بعد شوي الدولة صار على كاهلها، لا لا لا، كلها خدمات خدمات خدمات، كان مثل المربي بديل عن الأسرة، وهذا بعد خطأ طبعا. الآن في حالة هم ماذا؟ خصخصة الدولة، إعادة الدولة إلى نفس الطفل القديم، نتحمل بس الأمور المصيرية، الباقي خلاها على القطاع الخاص. سبب لماذا خصخصة الدولة والقطاع الخاص؟ شافوا أنه انفجار، انفتاح، تنشط، تفعيل الطاقات على الأفق الواسع اللامتناهي أنشط لتكامل الطاقات من حبس الطاقات ضمن روتين قاتل ويسمى الدولة. فنرجع على كل، فالإمام هو شاغل. أرجع إلى نفس نكتة هذا، أن العقل في الإنسان النظري أو العملي يظل يتفعل منذ التمييز، العقل العملي، وظل متكامل كما يقول أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم بالتجارب، بأمور كثيرة يتكامل منها التجارب. وإلا العقل المطبوع والعقل المجبول هذه ذكروها صلوات الله عليهم، لكن كلامنا الآن فيه ذا العامل أو ذا السبب من أسباب تكامل العقل، قضية التجارب يعني انفتاح على الآخرين، وهذا ضروري، شيء ضروري جدا. أنجح الإدارات هي هذه، أنجح الإدارات هي هذه. جيد، فإذا الصبي عقله النظري كيف بينا، وهذا يفيد بحث الحج وبحث تلبية الصبي وتلبية الكذا وفلان والحج وكذا، هذه البحوث تفيد في مطلق أحكام الصبي في الأبواب. فالصبي إذا عنده عقل نظري قبل التمييز ولديه عقل عملي قبل التمييز، عنده عقل نظري بس في بداياته، عند التمييز عنده عقل عملي، وإنما يقال عنده عقل عملي يعني ليس في أوجه في بداياته. جيد، حينما يكون للصبي عقل نظري وعقل عملي، الخطاب الشرعي في الأحكام الشرعية ليس مرهونا حتى على العقل العملي، بدليل احنا عندنا الحج بالصبي الرضيع مشروع، يوقع الأبوين أو وليه الحج فيه، ويبقى على محرم، ويبقى مدري يتحلل، ويبقى على طواف، ولو بلغ وكذا وما طاف طواف النساء ما يجوز ليه بعد عقد النساء، ويطوف وكذا ولما جرى، هذا الصبي نفسه، ويوضع ويطهر ولما جرى، ولو كان عمره سنتين أو ثلاث وأربع سنوات ولو لم يكن مميزا، ويجي للتلبية هو لازم يلبي وانت تنوي عنه انت وليه. فإذا الخطاب للصبي، الخطاب الشرعي للصبي كما ورد في باب الحج وأبواب أخرى، الخطاب الشرعي بالأحكام الشرعية بكمالات الأفعال غير خاصة بالمميز، حتى غير المميز، حتى الرضيع شاملة إليه، شاملة له. ولذلك عندنا روايات أن قلم الحسنات تكتب للصبي، بعضها عند التمييز قبل البلوغ، طبعا قلم الحسنات تكتب للصبي قبل البلوغ، تواب معناته تكامل، بعضها عند التمييز، بعض الروايات في قلم الحسنات لا حتى قبل التمييز، وهذا هو الصحيح كما في الروايات. ولا هذا الحج الذي للرضاع أو للصغار وهما تتواب وكمال لهم ولما جبروا، فعلى تعالى. لكن حينما يحج بالطفل الصغير يخرج الصغير عن كونه صرورا، ما يكون صرورا، هذا نوع كمال ولما جرى، وبقية الفعل لو تفعل. فالصحيح إذن أن الأدلة العامة في العبادات لا سيما ومطلق الأحكام شاملة للصبي. الآن طبعا ليست تنجيزها شامل، كل مراحلها شاملة، لكن أصل التشريع الإنشائي، أصل الفعلية خطابها عام كما بنى على ذلك مشهور القدماء، هذا هو الصحيح. الآن فاعلية الخطاب مع الصبي هو لا يلتفت، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، مثل عوام الجهال ما يدركون الخطاب الشرعي، لابد العلماء المرشدين المبلغين يوصلون لهم الخطاب الشرعي، هذا بحث آخر. لكن لا يعني أن أصل التشريع غير شامل له. فالصحيح إذن أن الأدلة الأولية يا أيها الناس، ولذا بنى متأخري العصر أو المعاصرين عفوا يعني حدود هذا القرن الأخير، بنوا على أن الصبي المميز إذا اعتقد بالتوحيد وبالإسلام يحكم عليه بالإسلام، ولو كان الصبي ابن لكافر، ابن لكافر يبنى على أنه مسلم، بنوا عليه. لم يكن كلهم، كثير من المعاصرين، لما إذا مما يدل على أنه هذه الكمالات في مقام الاعتقاد شاملة، فكيف في مقام الفروع؟ والعكس لو كان، لو ابن مسلم والعهد بالله مميز وكفر وأحد وقام كذا فلان يعني بقناعة، المقصود ان عقل الصبي في العقائد ليس فقط في جانب العقل العملي، حتى في العقل النظري يدرك. بعض الاطفال 4 سنوات قد حتى عقل العملي منفعل قبح وكذا، بس يدرك الجانب النظري، وجوده لا وجوده، مثلا وجود الاله خالق كل شيء وعدم وجوده. فاذا هذا متصور. فالصحيح إذن ان الادله العامه شامله، يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا وغيرها كلها شامله، لي يمكن شمولها للصبي وشامله تشريعا كما دلت عليه العمومات ودلت عليه الارضيه في الصبي، عكس ما يعني يقربه المتاخري العصر ان أدلة العامة في نفسها قاصرة عن الشمول للصبي. إدراك الصبي وشموله للصبي يحتاج إلى دليل. إذن هذا التقريب الذي مر بنا كان تقريب لتمهيد الأرضية لأجل أن الأدلة العامة ابتداء في نفسها شاملة للصبي. طبعا لذا المتأخر العصر، حتى المتأخرين العصر الجنابة في الصبي متصورة عندهم. اي نعم، الأحكام الوضعية متصورة عندهم. اي سببا زلما تمسكا بالعموم، أمواج الله خاصة عندنا، نفس الشيء تمسك بالعموم. هذا العموم الموجود في الأدلة الوضعية هو نفسه موجود في الأدلة التكليفية، غاية عام التنجيز والفاعلية هذا بحث آخر. فالصحيح أن أرضية شمول الأدلة العامة لا غبار عليها. الآن إخراج الصبي يحتاج لدليل، فهل رفع القلم عن الصبي عند الصبي خطأ؟ روايات صحيحة عندنا ومن هذا القبيل، هل هذه تخصص العمومات تخرج الصبي أو أن مفاده شيء آخر؟ الصحيح أن مفادها شيء آخر، مفادها فقط رفع التنجيز، رفع قلم رفع، لا تكتب قلم، رواية مستفيضة، لا يكتب قلم السيئات على الصبي حتى يبلغ، إيه طبعا، أو عن الفتاة حتى تدرك، إيه طبعا، قلم السيئات تنجيز وليس قلم التكليف. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون أو يستيقظ عفوا، وعن المجنون حتى يفيق. زين، أي قلم هذا؟ فسروه بقلم التكليف. لا، مو قلم من قلم التكليف. التكليف ليس هو التشريع، فحتى لو جوع إلى القلم هو قلم التكليف وليس قلم التنجيز. قلم التكليف ليس هو قلم التشريع. التكليف اسم من أسماء الحكم في مرحلة الفاعلية قبل التنجيز. الكلفة باعثية التكليف، فاعلية التكليف، محركية التكليف، يسمون الكلفة مرارا في بحث الأصول. مر بنا ويا الأخوان أن الالتفات إلى أسماء الحكم بحسب المراحل مهم. أنت لما تقول خطاب الناس ممتنع، معناته الحكم ممتنع؟ لا، الخطاب اسم من أسماء أحد مراحل الحكم وليس اسم لكل مراحل الحكم. أنت غاية ما ثبت لديك أيها الفقيه أيها الباحث امتناع الخطاب وليس امتناع الحكم. الناس يمتنع خطابه، الجاهل المركب يمتنع خطابه لأنه يمتنع الحكم عليه. بينهما فرق كثير. من الغفلات التي حصلت في الأبحاث الصناعية ونقض بعض الأعلام بعضهم لبعض، سجلوا المؤاخذة من بعضهم على بعض بلحاظ هذه النقطة، كما نبه البعض على البعض أن الامتناع لصفة من أو لحالة من حالات الحكم لا يعني امتناع الحكم بكل مراحله، امتناع التكليف امتناع المؤاخذة، وليكن هذا ليس اسم للحكم في كل مراحلة. امتناع الخطاب، وليكن هذا ليس معنى امتناع اصل الحكم. التشريع بلحاظ المرحلة الانشائية الفعلية الناقصة العقل ترتبط باصل التشريع. فلما نقول رفع القلم، وليكن قلم اي شيء، قلم التكليف تريد، ان كان قلم المؤاخذة فواضح. أصلا كثير من الروايات التي أوردها صاحب الوسائل إذا تلاحظوها في المجلد الأول في الوسائل في أبواب البلوغ، رفع قلم السيئات، قلم السيئات، قلم السيئات قلم المؤاخذة ليس قلم التشريع. شو ربطه بالتشريع؟ ولذا نفس الروايات فيها أن قلم الحسنات تكتب للصبي قبل البلوغ، بعضها عند التمييز، بعضها حتى قبل التمييز. فقلم الحسنات يعني معناته ثواب تشريع. سبع نفس هذه الروايات هي بنفسها دالة على أن هذا القلم ليس قلم التشريع، قلم المؤاخذة وقلم التكليف. لذا في الحقيقة الأدلة الرافعة للقلم عن الصبي ليست رافعة للتشريع. كي نقول أخرجته من العمومات كيف يدخل؟ إنما الذي أخرج من العمومات مؤاخذة الصبي، التنجيز على الصبي، أو الفاعلية للصبي. نعم، فاعلية الحكم طبعا غير فعلية الحكم. الحكم يمر بمراحل، مراحل إنشاء ثم مراحل فعلية ثم مراحل فاعلية وثم مرحلة تنجيز ثم مرحلة امتثال ثم مرحلة إحراز امتثال. وكل هذه المراحل كل مرحلة اسم أو أسماء. وإمكانها وامتناعها لا يسري على كل المراحل. أحد الطامات في علم الأصول في إرباك وفي علم الفقه هو تسرية حكم مرحلة من مراحل الحكم امتناعا وإمكانا على بقية المراحل. وإلى ما شاء الله الميزاناني رحمة الله عليه حصل هذه الغفلة عنده رحمة الله مع كونه جاهل بهذه الأصول، خلافا لصاحب الكفاية ما صار عنده هذا إلى حد ما، وخلافا لمشهور طبقات الفقهاء إلى زمن صاحب الجواهر لم يخلطوا بها. فعلى أي حال، إذن أدلة الرفع غاية ما ترفع فاعلية الحكم عن الصبي، تنجيز الحكم عن الصبي، لا أصل الفعلية ولا ترفع التشريع، التشريع على حاله في الصبي وغير الصبي. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم، النائم مسلم أنه تشريع في حق شامل. ليش يقضي الصلاة، يقضي الصوم، يقضي أمور اللي ينام عنه؟ لأنه فعلية موجودة، تشريع شامل إليه والفعلية أيضا موجودة إليه. المجنون ما كذا، طبعا أكو مجنون، المجنون الجنون فنون، مجنون جدا شديد، هذا أصلا عقلا ما يمكن تكليه بحث آخر، وما عادت هذا شامل إليه. أي غير أطباقي وأدواري، الأطباقي درجات، في مجنون نص نص، في ثلث ثلث، وأنا ما جرى أقسامية. فهي ما كان يا هي صح صح. أنا مو كلامنا الآن في الفعلية تامة أو ناقصة، كلامنا في هذا المطلب، أن الذي بنى عليه متأخري الأعصار أن أصل التشريع ما موجود للصبي، هذا مو صحيح. العمومات مو شاملة قصورا، بينا هذا مو صحيح. بعد جماعة آخرين منهم قالوا لا، إذا شاملة مو قاصرة، لكن أدلة مخرجة له، الأدلة المخرجة مخرجة لأي مرحلة من مراحل الحكم، مخرجة للتنجيز، للمؤاخذة، للفاعلية. يبقى عندنا ماذا؟ عند الصبي خطأ، ماذا نصنع به؟ عند الصبي خطأ، عند الصبي خطأ. طبعا السيرخوي رحمة الله عليه جعل خاص بباب القصاص والعمد الديات، وقال لا يسري لبقية الأبواب. خبنا على مبنى السلخوي خلنا نصير في راحة، ها هذا خاص بباب الديات والقصاص، لكن صحيح انه ليس خاص بباب الديات والقصاص بل عام، وان ورد في باب الديات والقصاص. الصبي اذا قتل لا يقتص من عنده خطأ تحمله العاقلة الصبي، لكن مع ذلك هو عام في الحقيقة، عام لكن هل يوجب شلل التشريع؟ لا، يوجب في الحقيقة فقط تجميد الفعلية التامة للحكم. لما؟ لأن الفعلية التامة مو الفعلية الناقصة، الفعلية التامة للحكم، الفعلية التامة للحكم مقيد عقلا بالإرادة التامة والالتفات والعلم وكذا وفلان وفلان. إذا كانت إرادة ناقصة أو خطائية لا تكون فعلية الحكم تامة، وهذا إن أوجب خلل في الفعلية التامة فما بعدها، لا في الفعلية الناقصة فما فوقها وما قبلها. فالصحيح إذن عند الصبي خطأ أيضا. من ثم لو أتى صبي مراهق حتى وصلى على ميت، هل يجزئ عن صلاة البالغين؟ لا يجزئ. لماذا؟ هو أيضا تشمل العمومات والواجب الكفاية يشمله، لماذا لا يجزي؟ سببا أن الفعلية التامة غير متحققة في حقه، ومن ثم يستشكل في تمامية البلاغ، في يستشكل مو في أصل، يستشكل ليس في أصل البلاغ، يستشكل في تمامية البلاغ. شبيه ما ورد في نفس شأن الصبي أنه لو حج الصبي وبعد الموقفين أو بعد نهاية أعمال الحج بلغ الصبي، هذه الحجة الذي لا زال هو مشتغل بها لا تجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن يعيد الحج. مما يشير، وليس القياس على باب الحج وإنما مؤشر منبه، مما يشير إلى أن التشريعات العامة وإن كانت شاملة للصبي بأدلة الأولية إلا أنها إلا أن الملاك ليس تام والتمام وإن وجد الملاك. فإذا غاية ما يفيده عمد الصبي خطأ هو عدم كون الملاك تام، إن عدم كون فعلية تامة. هذا ملخص ما نبني عليه وفاقا لمشهور القدماء أو أكثر القدماء. الخطاب مر مرارا، الخطاب، التكليف، العزيمة، شوف هاي أسماء للحكم لكن ليست أسماء لكل مراحل الحكم، اسم لمرحلة من مراحل الحكم. دي المرحلة امتنعت لا يعني بقية المراحل تمتنع، ثم هذه المرحلة تمتنع يمتنع الخطاب مباشرة مع الصبي ربما في بعض مراحل الصبي، وليس يمتنع الخطاب بالواسطة. لذلك ورد في الروايات مروا صبيانكم بالصلاة، مروا صبيانكم مثلا بالصوم، هذه يسمونه خطاب مساعد. هذا الخطاب ليس مشرع، هذا يسمونه تفعيل للخطاب في قصور الشمول عن الصبي، لأن أصل التشريع ناقص أو غير شامل. فرق بين مرحلة الخطاب الحكم، مرحلة التكليف الحكم، مرحلة العزيمة الحكم، مرحلة المؤاخذة الحكم، بين مراحل الحكم الأخرى. الحكم في كل مرحلة يسمى باسم. كتب شنو؟ شنو طب الخطاب؟ كتب عليكم الصيام، كتب أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتب غير كتب قلم التشريع، قلم التدوين، من رب الخطاب. إذن مبدئيا إجمالا الصبي عبادة مشروعة. الصبي إذا كانت عبادة مشروعة يؤتم به أم لا؟ لما لا يؤتم به؟ نصوص خاصة واردة في ذلك. النص الأول موثق غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم من العامة، من فقهاء العامة ومن قضاة العامة، جماعة من القضاة للعامة وفقهاء العامة تتلمذوا على يد الإمام الصادق، سووا ما أكثرهم. وهذا من سعة أفق على كل الإمام الصادق صلى الله عليه، تتلمذ الفقهاء العامة، في حين أن منهج الإمام الصادق لم يذب في الطرف الآخر. وهذه هي في الحقيقة عظمة المعصوم، كيف يوازن بين الأمور. على كل، شخصية المعصوم لا تحد ولا تحصى من الكمالات التي حباها الله بها. غياث بن إبراهيم من قضاة العامة الذين كانوا وفقها العامة الذين كانوا يترددون على الإمام الصادق، وقد وثق الشيخ الطوسي وغيرة في الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وثقه جملة من توثيقات الشيخ الطوسي غير موجودة في كتاب الفهرست أو كتاب الرجال، بل موجودة في كتاب التهذيب ربما ترى، أو موجودة في كتاب الاستبصار، أو موجودة في كتاب المصباح، أو موجودة في كتاب العدة. العدة في الأصول بحوث رجالية كثيرة عند الشيخ الطوسي، العدة في علم الأصول. هناك وثقه الشيخ الطوسي، ووثق جماعة من فقهاء وقضاة العامة الذين تتلمذوا على يد الإمام الصادق، وقال أن الطائفة وثقتهم، مو فقط هو وثق، يوثقهم الشيخ. ثالثا الشيخ يقول ثقة هو يوثقه، ثالثا يقول وثقه الأصحاب، يعني نقل توثيقات الأصحاب. فموثق ياس بن إبراهيم عن أبي عبد الله، هذا الموثق موجود في أبواب الجماعة الباب الرابع عشر حديث الحديث الثالث، مو في الباب الرابع عشر في أبواب صلاة الجماعة. قال عليه السلام: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. هنا ده ظاهرة مشروعية إمامة جماعة الصبي. طبعا الإمام الجواد صلى الله عليه إمام، مو يؤم الجماعة، يؤم الإيمان ويؤم الدين. لماذا نقول إمام يفرق كما في إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ بلوغهم هذا ليس بلوغ فسلجي، بلوغهم لدني. آتاني الكتاب صبية وجعلني، وآتاني الكتاب وجعلني مباركا، آتاني الكتاب صبية وجعلني مباركا أينما كنت. وفي يحيى أيضا، هذه الرواية الأولى كانت تدل على الجواز. موثق صماعة في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه. طبعا الغلام الذي لم يبلغ يعني مميز، مو صبي بعد غير مميز، الغلام مميز بلا شك، دون المميز لا يسمى غلام، بل الغلام هو المراهق، يعني راهق الاغتلام، سمي غلام غلام لأنه راهق الاغتلام، يعني يعرف الشهوة وكذا فلان، ولو بعدما يمني ولم يحتلم لكنه يدرك الشهوة يسمى غلام، إذا مميز. لا بأس أبلي، تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين، عليه تقريبا متطابق على موثق غياث. وكأنما الشيخ الطوسي في النهاية أفتى بهما، يعني بقيد 10 سنين. الرواية الثالثة أيضا في نفس الباب موثق طلحة بن زيد. طلحة بن زيد أيضا هو الآخر من فقهاء العامة، وزيدي وبتري. عامة لما يقال هنا المراد به ما يشمل الزيدية حتى، في مدينة الزيدية طبعا كانوا يمزجون بعد بين إمامة الأئمة عليهم السلام والسقيفة. نعم، موثق طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. وأن يؤم. إذن هذه ثلاث روايات كلها دالة على جواز إمامة الغلام وليس الصبي دون العلم. في قبالها موثق إسحاق بن عمار أيضا في نفس الباب. موثق إسحاق بن عمار الصيرفي، الصيرفي يقال إمامي، غير الصيرفي اللي هو الفطحي ابن عمار الصباطي. عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. فهذه موثقة معارضة لتلك الموثقات، وتلك الموثقات موافقة العامة بينما هم ظهر عندهم بعد إلى الآن جارية السير عندهم أنه الصبي أمهم حسب بعض التقارير الخبرية لا زال عندهم، ولكن هو مبنى العامة بينما مبنى الخاصة أنه لا يسوغ. فتلك محمولة على التقية وهذه موافقة مخالفة العامة فيعمل بها من هذا الجانب، مضافا إلى أن عمد الصبي خطأ في تلك ما مر بنا أن صلاة مو تامة التمام، مشروعة ذات ملاك أصل ملاك لكن ليس ملاكها تام، لذلك يستشكل في صلاة الميت من قبل الصبي على الميت أو تغسيل الميت من قبل الصبي الذي لم يبلغ، يستشكل في ذلك. الآن تكفين توصلي، تحنيط توصلي لا مانع، دفن توصلي، أما العبادات لأنها ليست توصلية الاكتفاء بفعل الصبي عن الكبار فيه إشكال. فإذا عمد الصبي خطأ وأمثاله عاضد لكون لموثق إسحاق بن عمار أنه لا يؤتم به، لا تكون صلاة تامة التمام. هذا هو الشرط الأول وهو البلوغ. هذا بالنسبة إلى البلوغ في إمام الجماعة فضلا عن بقية المناصب الشرعية. فالعلامة الحلي رحمة الله عليه اجتهد وبلغ قبل البلوغ، ابنه كذلك مجتهد بس ما له صلاحيات الفقيه لسمانه ليس بالغ. بعد كاشف اللسان عندنا من علمائنا اجتهد قبل البلوغ، هاي والله زين رقم قياسي جيد ما اذا عندنا في هذا الزمان ان مجتهدين يجتهدون قبل البلوغ، ما يحصل وما يحصل. المهم فالمقصود انهم بلى اجتهدوا قبل البلوغ. على كل حال صلى الله على محمد وعلى آله.